أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: هذا فيما انكشف الحال، وأما فيما اشتبه أو اشتبه. إلى هنا تقدم بيان ثلاث صور من صور نقل الإجماع، ويجمعها هذه الثلاث المتقدمة أن المنقول إليه ينكشف له الحال من أن المنقول إليه هل هو نقل حدسي أو حسي، كما تقدم تفصيل ذلك في الصور الثلاث المتقدمة. ثم يذكر المصنف صورة رابعة، وهي في حالة اشتباه المنقول إليه اشتبه أن هذا الذي وصله، سواء كان السبب فقط أم السبب والمسبب، كان عن حس أم عن حدس، فتردد واشتبه الأمر، هل هذا النقل حسي لتشمله أدلة الحجية، أو هو حدسي فلا تشمله؟ في مثل هذا الحال لا بد من تحقيق وتنقيح هذا النقل، فلا يخلو الأمر من احتمالين. الاحتمال الأول: إذا كانت هناك أمارة على أنه نقل عن حدس، كما لو كان الإجماع متأخرا، أو كان الناقل الذي حصل الإجماع متأخرا بأن لم يكن في زمن المتقدمين، وإنما حصل هذا الإجماع في زمن متأخر، فكون الإجماع غير متحقق سابقا ثم حدث ووجد في زمن لاحق، يمكن أن يكون أمارة على أن هذا الإجماع حدسي وليس حسي. الصورة الثانية أو الأمر الثاني: إذا كانت هناك أمارة على أن النقل يعتمد على الملازمة بين الإجماع وبين رأي المعصوم، ولم يكن المنقول إليه يعتقد الملازمة، المنقول إليه في هذه الحالة الأمر الثاني المنقول إليه لا يرى الملازمة بين الإجماع وبين رأي المعصوم، ووجد أمارة على أن الناقل لما نقل الإجماع ورأي المعصوم اعتمد في ذلك على الملازمة بينهما. هذا الأمر الثاني. إذا لم يكن هناك أمارة لا على النقل الحدسي ولا على الملازمة، فحينئذ تكون الحالة خالية من الأمارات. وعلى ذلك بناء على الحالة الأولى، على الأمر الأول، فحكمه عدم شمول أدلة الحجية له، لأن موضوعها حينئذ النقل عن الحالة الأولى نقل عن حدس، في حين أن أدلة الحجية موضوعها النقل عن حس. ففي حالة قيام الأمارة على أن النقل عن حدس لا يكون الإجماع حجة. وعلى الحالة الثانية يرجع إلى الصورة الثالثة، حينما تقوم الأمارة على أن الناقل اعتمد على الملازمة، فهذا نفس الصورة الثالثة المتقدمة. وقد تقدم أن المصنف استشكل ومنع الحجية كما في التفصيل المتقدم. وأما على الحالة الثالثة بأن لا توجد أمارة لا على الحس، عفوا، لا على الحدس ولا على الملازمة، فيقول المصنف في مثل هذه الحالة لا بد من القول بالحجية، والاعتبار للإجماع، فالإجماع في مثل هذه الحالة حاله حال العلم بكونه إجماعا عن حس. والوجه في ذلك أن العمدة في أدلة الحجية، حجية الخبر على اعتبار الإجماع المنقول، قلنا أحد أفراد الخبر، أهم أدلة وعمدة الأدلة على حجية الخبر هو البناء العقلائي على العمل بخبر الثقة الحسي، خبر الثقة الحسي. وعندما نشك ولا توجد أمارة على الحدسية أو على الملازمة، فإن العقلاء يعتمدون في هذه الحالة على أصالة الحس، بمعنى أنهم يتممون موضوع أدلة الحجية بأصالة الحس، ويدفعون الشك الحاصل في النقل أنه حسي أو حدسي، فيشخصون وينقحون أنه حسي بهذه الأصالة. وهذه العمل والاستناد للأصالة ملاحظ بالوجدان، فإن العقلاء يرتبون الأثر والحجية على مثل هذه الحالات من دون الفحص والتفتيش عنها، وما ذلك إلا اعتمادا على أصالة الحس. هذه نقطة أولى في الصورة. الصورة الرابعة، هذا الكلام المتقدم كله نعتبر النقطة الأولى. النقطة الثانية، يستدرك المصنف بأنه يمكن ادعاء الأمارة على الحدسية أو الملازمة في الإجماعات في ألسنة الأصحاب خصوصا المتأخرين. الآن كلام المتقدم كلام ثبوتي، أنه إن وجدت الأمارة أو لم توجد. الآن في هذه النقطة الثانية يشير المصنف في ذيل هذه الصورة الرابعة إلا أن المنقولة في كلمات الأصحاب من الإجماعات ندعي وجود الأمارة على أنها إجماعات حدسية وليست حسية. ولعله في عبارته أشار إلى أن الغلبة غلبة الحدسية هي الأمارة، وعليه فالإجماع المنقول مع الاشتباه لا يكون حجة إلا مع إحراز أنه عن حس. هذه النقطة الثانية. ثالثا، في والكلام لا زال في نفس الصورة الرابعة، يترتب على ذلك على النقطة الأولى والثانية لابدية الدقة في الألفاظ المؤدى بها الإجماع، فإنها قد تكون صريحة في تحقق الإجماع من الناقل، من قبيل أن يعبر الناقل أجمع الأصحاب أو اتفق الفقهاء وأطبق الكلمة إلى آخره ونحو ذلك من العبائر التي تشير إلى تحقق الإجماع بنحو الصراحة. وقد تكون العبائر الواصلة إلينا ظاهرة في تحقق الإجماع، من قبيل لا خلافة، أو مثلا لم نجد مخالفا، لم يظهر مخالف إلى آخره، مما يكون ظاهرا في تحقق الإجماع. ثم قد يكون شيء من هذه الألفاظ بضميمة قراء يظهر منه الحسية أو الحدسية، كالعلم بمبنى الناقل. يعني هذه الإجماعات المنقولة يمكن أن نعلم بأنها أو نطمئن بأنها حسية أو حدسية، لكن من أين ذلك؟ من خلال معرفة مبنى الناقل. مثلا أن الناقل مثلا نعلم أنه يعتمد على الملازمة، أو أنه يرى الإجماع اللطفي فهو أثبت القول المعصوم عليه السلام اعتمادا على قاعدة اللطف، فيمكن بذلك أن يشخص أنه اعتمد على الملازمة، أو يمكن من خلال ملاحظة مركز الإجماع وأنه قضية كلية عامة وليست فتوى، ولعلها تحاكي عبارة في بعض الروايات. فيمكن يعني عندنا استصار شنو ثلاث قرائن: قرينة معرفة مبنى الناقل، قرينة ثانية أن مركز الإجماع قضية عامة، في حين نحن مثلا لو ورد مركز الإجماع حرمة الحيوان مثلا آكل كذا وينطبق على الأرنب، في حين نحن نبحث في مسألتنا عن حلية أو حرمة لحم الأرنب، فينقل إلينا هذا الناقل الإجماع على حرمة لحم الأرنب، ولكن لا يقول بصراحة، لا يقول صريحا بحرمة لحم الأرنب، وإنما يذكر قاعدة تشمل لحم الأرنب. فحينئذ نعلم أن هذا الناقل ثبت أو حقق الإجماع اعتمادا على حدسه في تطبيق هذه القاعدة الكبرى على لحم الأرنب. ويمكن أن تكون قرينة أخرى غير هذا، وهي أن العبارة التي نقلها في مركز الإجماع هي عبارة عن فقرة من رواية من الروايات، فيذكر هذا المقطع من الرواية على أنه هذا هو محل الإجماع، فيكون هذا قرينة على أنه إجماع حدسي. هذه نقطة ثالثة. نقطة رابعة: مع ملاحظة ما تحصل في النقطة الثالثة، إن لم يحصل القطع أو الإطمئنان بالمسبب برأي المعصوم فلا يكون حجة. إذا لم يحصل قطع أو إطمئنان بأن قول المعصوم هو كذا، سواء كان بالملازمة أو أثبتنا الحسية أو إلى غير ذلك، فحينئذ هذا الإجماع لا يكون حجة، ولا تعبير المصنف ولا يجدي ولا يصلح دليلا على الحكم الشرعي. وإن حصل القطع أو الإطمئنان فيكون بالنسبة إليه، إلى المنقول إليه، كالمحصل، كالإجماع المحصل، إذ الفرق أن الناقل حصله بالوجدان، حصل هذا الإجماع بالوجدان، والمنقول إليه بالتعبد، فيكون حجة ولو كان تحصيل القطع بالسبب من ضم بعض الأمارات للإجماع، من شهرة مثلا بين المتأخرين أو رواية مرسلة أو حكم عقلي وغير ذلك. فإذن في هذه النقطة الرابعة نقول بأن المنقول إليه في ضمن الصورة الرابعة في حالة الاشتباه، أن المنقول إليه بقطع النظر عن ما مضى، إما أن يحصل له القطع برأي المعصوم أو لا. إذا حصل له القطع فهو حج، إذا لم يحصل له القطع فليس بحج. حالة عدم حصول القطع هل انتهى الأمر أو يمكن تتميمها؟ يشير المصنف إلى أنه يمكن التتميم، ثم يقول المصنف يأمر بالفهم، قال فافهم، ولعله والله العالم إشارة إلى أنه في هذه الحالة، الحالة الأخيرة حينما يكون المنقول إليه لم يحصل القطع أو الإطمئنان برأي المعصوم، ولكن بضميمة ضمائم، بضميمة قرائن أخرى يحصل له الإطمئنان أو القاطع، مصنف لعله يريد أن يقول في مثل هذه الحالة لا تكون الحجية للإجماع وإنما للإطمئنان، الإطمئنان سيكون حجة. هذا الإطمئنان الحاصل من جملة قرائن، واحد منها هذا الإجماع المنقول، فلا يكون الإجماع حجة وإنما الإطمئنان هو الذي تكون تثبت له الحجية. ثم في نهاية المطاف يذكر المصنف خلاصة أو طبق هذه العبارة ثم نبين. قال: وأما فيما اشتبه فلا يبعد أن يقال بالاعتبار. يعني شنو اشتبه؟ اشتبه في أن الناقل الثقة، حينما هذا الناقل الثقة نقل الإجماع، اشتبه الحال علينا، هل أنه ينقل السبب أو السبب والمسبب عن حس أو عن حدس؟ يقول: فلا يبعد أن يقال بالاعتبار، فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء. أشرنا في الدرس السابق أو لعله قبله أن المصنف يركز في المقام على حجية الأخبار ببناء العقلاء، لأنه سيأتي في محله لا يرتضي الآيات والروايات يناقشها، ويكون عنده الدليل هو فقط بناء العقلاء. فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء، وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس، إذا علم أن خبر الثقة عن حس يعملون به بخبر الثقة فيما يحتمل كونه عن حدس. فإذا عند العقلاء يقسمون الأخبار ثلاث أقسام: أخبار حدسية وهذه لا حجية لها، أخبار حسية أو مشكوكة وهذه معتبرة، نعم في حالة المشكوكة يتمم بأصالة الحس، حيث أنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقف والتفتيش عن أنه عن أن الإخبار عن حدس أو حس، بل على العمل، بل بناؤهم على العمل على طبقه، طبق الإخبار والجري على وفقه، على وفق الإخبار بدون ذلك، بدون التوقف والتفتيش. نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك على العمل فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة. هذا اللي بيناه شنو احنا صار، قلنا ثلاث حالات: مرة أكو قرينة على الحدسية، مرة أكو قرينة على الملازمة، قلنا ذني بعد على الحدسية مو حجة، على الملازمة ترجع إلى الصورة الثالثة، وهذا المتقدم هو اللي صار الحالة الثالثة واللي المصنف يثبت له الحجية اعتمادا على التتميم بأصالة الحسية. لكن الإجماعات، هذا اللي قلنا يستدرك المصنف بأنه المتعارف أو الغالب في كلمات المتأخرين هو الإجماع أن يكون النقل عن حدس. قال: لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتماد الملازمة أو اعتقاد الملازمة عقلا، فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس. بعد المصنف يقول بأنه احنا عندنا أمارة على أن هذا النقل الأخير في كلمات المتأخرين هو نقل إما عن حدس واجتهاد، وإما اعتمادا على اعتقاد الملازمة. قال: فلا بد في الإجماعات المنقولة، هذا اللي أشرنا إلى في اعتبرناها هي النقطة الثالثة في الصورة الرابعة، فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة الألفاظ. هذا يعني هذه النقطة احنا اختصرناها، لكن الأعلام لهم كلام مطول واهتموا في هذا المطلب، التدقيق وتمحيص الألفاظ الناقلة للإجماع والتحقيق في مركز الإجماع والتحقيق في كون المحصل للإجماع، هل هو دقيق فقيه متمرس أو إلى آخره، كما أن الناقل للإجماع هل لاحظ حيثية نقل مركز الإجماع أو نقل النتيجة التي رتبها على مركز الإجماع. على كل، قال: فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة الألفاظ ولو بملاحظة حال الناقل. من كون هذا الناقل متثبت متضلع متمرس أو أقل من ذلك، وأنه أشار في كلامه إلى التتبع، هل هو متعارف عنه يتتبع جميع الكلمات يستغرق في الكلمات، أو أنه يكتفي بملاحظة بعضها وينتقل لإثبات البعض الآخر بحدسه واجتهاده وظنه ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع النقل يعني مركز الإجماع؟ فإن الفقهاء عادة يجمعون مثلا على الكبرى أو على القاعدة لا على خصوص فتوى معينة، فيأتي هذا الفقيه وينقل الفتوى على أنها مركز الإجماع، في حين أن الفقهاء في مقام ذكر آرائهم ذكروا القاعدة، فيكون هذا الفقيه الذي حصل الإجماع استنتج هذه النتيجة اعتمادا على رأيه في تطبيق الكبرى التي ذكرها الفقهاء على الصورة التي هو يبحث عن حكمها، وينقل الإجماع أو ينقل الحكم على أنه مجمع عليه، في حين أن الإجماع لم يكن على هذا الحكم الجزئي وإنما على القاعدة التي يراها هو تنطبق على هذا الجزئي. قال وخصوص موضع النقل، فيؤخذ بذاك المقدار يعني خصوص مركز الإجماع ويعامل معه كأنه المحصل، فيؤخذ بذاك يعني موضع النقل المنقول هو مركز الإجماع ويعامل مع ذلك المقدار معه مع ذلك المقدار كأن ذلك المقدار المحصل، كأنما يعتبر هذا المقدار هو الذي حصل ونقل، أكثر من هذا لا يعتد به. فإن كان بمقدار تمام السبب، خب إذا صار هذا المركز الإجماع الذي نقله صار هو تمام السبب فيرتب عليه أنه تمام السبب، وإلا يعني وإن لم يكن يراه تمام السبب فلا يجدي لا ينفع في كونه دليلا على حكم شرعي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما به تم. فهذا الذي نقل إليه، بعبارة أخرى المنقول إليه تارة يصل إليه ما يراه سببا وينتقل منه ويحصل الاطمئنان أو القطع، هذه هو الصورة الرابعة اللي النقطة الرابعة، وإلا إذا لم يحصل له القطع أو الاطمئنان فحينئذ يمكن له أن يتمم ذلك بماذا؟ بقرائن أخرى، سواء كانت القرائن الأخرى أقوال فقهاء هو حصلهم وليس الناقل، أو أمر يعني رواية مرسلة أو حكم عقلي أو غير ذلك. ذلك يقول ما به تم، يعني ما بهذا المقدار الذي يضيفه تم السبب بأن يكون سببا للانتقال للمسبب وهو رأي المعصوم. ثم قال فافهم، بينا على أنه ربما كان إشارة إلى أن الحجية حينئذ ليست للإجماع المنقول وإنما للإطمئنان. قال فتلخص بما ذكرنا، بعد هذا مجرد خلاصة، وفي آخر المطاف يشير إلى مطلب بين إن شاء الله. فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام، بالتضمن اللي هو الدخولي، بالالتزام اللي هو اللطفي أو الحدسي بناء على الملازمة، كخبر الواحد في الاعتبار. الإجماع المنقول حجيته إنما هي باعتباره خبر واحد، إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والإجمال، هذا تعبير الجملة والإجماع على اعتبار أن الألفاظ المفيدة للإجماع من قبيل أجمع واتفق تفيد نقل الإجماع لآراء الفقهاء في قبال أن يذكر التفصيل بأن يقول مثلا قال فلان قال فلان قال فلان ويستغرق ويستوعب جميع الفقهاء، فيذكر الفقهاء من مثلا من الكليني ومرورا بالشيخ الطوسي إلى ابن إدريس إلى أن يصل العلامة مثلا، ويقول ويأتي بكل كلمات بكل الفقهاء المتقدمين مع آرائهم، فمرة يعبر هيك تفصيل ومرة لا بنحو الإجمال. فالمصنف يقول بأنه من نقل الإجماع تارة ينقله بنحو التفصيل وأخرى ينقله بنحو الإجمال، وهذا لا يفرق من هذه الحيثية، إنما الذي يفترق الحال بلحاظه هو كون الملازمة تامة عند المنقول إليه أو لا. قال وتعمه أدلة اعتباره، هذا وتعمه خبر قوله في بداية العبارة أن الإجماع، لاحظ أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام كخبر الواحد في الاعتبار تعمه أدلة اعتباره، أدلة اعتبار الخبر. إن شاء الله واضحة صارت العبارة. وينقسم بانقسامه، يفرع المصنف نقطة أخيرة على هذا المتقدم في كونه بحكم الخبر، في كون الإجماع بحكم الخبر، أن الخبر لما كان ينقسم إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف كذلك الإجماع المنقول، فهناك إجماع صحيح، إجماع منقول صحيح، وإجماع منقول موثق، وهكذا باعتبار حالة الناقل. وينقسم بأقسامه وينقسم الإجماع بأقسام الخبر ويشاركه في أحكامه، وإلا يعني وإن لم يكن بالتضمن ولا بالالتزام، هاي السابق اللي أشار لها، لم يكن مثله في الاعتبار، لم يكن مثل الخبر في الاعتبار من جهة الحكاية، يعني أن المنقول إليه إذا كان يرى الملازمة فالإجماع المنقول كالخبر في شمول أدلة الحجية له، وإن كان المنقول إليه لا يرى الملازمة فلا تثبت أو لا تشمله أدلة الحجية. لماذا؟ لاحظوا يا هذا النكتة، لأن أدلة الحجية إنما تثبت الحجية في مورد له أثر شرعي، فإذا كان الإجماع المنقول بنظر المنقول إليه سببا في تحصيل اللازم وهو رأي المعصوم فتشمله أدلة الحجية، تشمل الإجماع المنقول ليترتب على ذلك الثمرة وهي معرفة قول المعصوم. أما إذا كان المنقول إليه لا يرى الملازمة فحينئذ هذا الإجماع إذا أثبتنا له الحجية لا يترتب عليه أي أثر، لا ثمرة ولا فائدة من ترتب من إثبات الحجية لهذا الخبر، لهذا الإجماع المنقول، فإثبات الحجية يكون لغوا. ولذلك شمول وعدم شمول أدلة حجية الخبر للإجماع المنقول يتوقف على ثبوت وعدم ثبوت الملازمة في نظر المنقول إليه، إن كان المنقول إليه يرى الملازمة فالإجماع فرد من الخبر وتشمله أدلة الحجية، وإن كان المنقول إليه لا يرى الملازمة فالإجماع المنقول ليس فردا من الخبر المشمول بأدلة الحجية. بهذا التفصيل حينئذ يعلم أن الإجماع المنقول وإن كان هو خبرا ولكنه ليس مطلقا يكون داخلا تحت أدلة الحجية، وإنما خصوصا فقط في حالة ترتب الثمرة وهي معرفة قول المعصوم. قال نعم. وإلا يعني وإن لم يكن بالتضمن ولا بالالتزام، يعني بأن لم نقل بالملازمة، لم يكن مثله، لم يكن الإجماع المنقول مثل الخبر في الاعتبار، يعني في شمول أدلة الحجية له من جهة الحكاية، من جهة أنه يحكي الأثر وهو قول المعصوم، لا من جهة نفسه هو خبر، لا هو تكوينا يبقى هو خبر، لكنه نقول ليس بخبر على اعتبار لا تترتب، يعني ليس خبرا بالاصطلاح الأصولي. وأما من جهة النقل، من جهة نقل السبب، هذه الصورة الخامسة يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.